Albayan Radio presents the following program, asking Allah that it serves as a benefit for all.
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa banwala. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mawdu'u halaqati al-yawm hiya an adai al-amanat. قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال ابن كثير رحمه الله إن الله تعالى يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يؤتمنون به فأمر الله تعالى بأدائها فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة كما أمر الله تعالى في هذه الآية بالحكم بالعدل بين الناس وأداء الأمانات وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة فهو سبحانه سميعا للأقوال بصيرا بالأفعال. قال سيد قطب رحمه الله هذه هي تكاليف الجماعة المسلمة وهذا هو خلقها أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل على منهج الله تعالى وتعليمه. والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى أمانة الهداية والمعرفة والإيمان بالله تعالى عن قصد وإرادة وجهد واتجاه. ومن هذه الأمانة تنبثق سائر الأمانات التي يأمر الله عز وجل أن تؤدى ومنها أمانة الشهادة لهذا الدين، الشهادة بمجاهدة النفس والشهادة بدعوة الناس إليه، الشهادة بإقراره في الأرض منهجا للبشرية عامة. ومن الأمانات أمانة التعامل مع الناس ورد أماناتهم إليهم وأمانة المعاملات والودائع المالية وأمانة النصيحة للراعي والرعية وأمانة القيام على تربية الأطفال الناشئة وأمانة المحافظة على حرمات الجماعة وأموالها وثغراتها وسائر ما يوضحه المنهج الرباني من الواجبات والتكاليف في كافة شؤون الحياة المختلفة. باختصار أيها المستمعون، الأمانات هي التكاليف الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى على الخلق، فكل التكاليف كل الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى تدخل في هذه الأمانات. أمانة التكليف، قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال سيد قطب أيضا أما الحكم بالعدل بين الناس فهو عدل شامل لكل الناس مؤمنين وكافرين أصدقاء وأعداء سودا وبيضا عربا وعجما والأمة المسلمة هي التي لديها مكونات ذلك العدل وأن الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل هو تذكير بأنه من وعظ الله سبحانه وتعالى وتوجيهه ونعم ما يعظ الله به ويوجه فالله تعالى يسمع ويبصر قضايا العدل والأمانة وإذا نظرنا إلى تاريخ الأمة الإسلامية نرى أن شعوب الأرض بمختلف أديانهم وعرقياتهم وألوانهم نعموا تحت ظل عدالة الإسلام وأنهم عاشوا تحت حكم الإسلام آمنين مطمئنين فالعدل أمر أمر الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة أن يحكموا بين الناس بالعدل بدون أن يفرقوا بين الناس في أحكامهم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم We praise Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah to send His peace and blessings upon His final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We greet you all, dear brothers and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And we welcome you again to another one of these blessed afternoons, a live program from Al Bayan Radio in Sydney, Australia. And today we'll be speaking about fulfilling the trusts. Allah ta'ala, He says, Indeed, Allah commands you to fulfill the trust to their owners. And if you judge between people, then judge with justice. Indeed, how good it is what Allah admonishes you to. Indeed, Allah is ever hearing, ever seeing. Ibn Kathir, rahimahullah, he says that Allah subhanahu wa ta'ala commands to fulfill the trusts to those who are the owners of those trusts. And the trusts are general for all types of trusts that are obligated upon a person, whether they are the rights of Allah subhanahu wa ta'ala upon his servants, like fulfilling the prayer and charity, fasting, expiating, fulfilling vows, and others of the things that you are entrusted with as a Muslim, or whether they are trusts of other people. So fulfilling the trust of people fulfilling the trust of others. Like keeping something as a trust for keeping safeguard for something, of something that you're entrusted with. Allah subhanahu wa ta'ala commands us to fulfill them, meaning to return it to its owner once he asks for it. And whoever doesn't fulfill that in the world, then he will be held accountable on the Day of Judgment, as Allah also commanded us to judge between people in justice and fulfilling the trust and many other things of the rulings of the Sharia that show its greatness and completeness and perfection. And Allah subhanahu wa ta'ala reminds us that He hears our speech and He sees our actions. Sayyid Qutb rahimahullah, he says that this is of the obligations of the community. And this shows the character of the Muslim community in it upholding, fulfilling the trust to its owners and judging between people with justice, as is the methodology of Allah subhanahu wa ta'ala and His instruction. And the trust, when we speak about the trust, we begin with the greatest trust, and that is the trust of guidance and insight and faith in Allah subhanahu wa ta'ala. Having purpose and willingness and sacrifice towards Him, and part of that trust is the rest of the trust that branch off from that great trust is what Allah subhanahu wa ta'ala commands us to fulfill, like to testify and bear witness to this religion, and testify and bear witness to yani striving of the soul, and witness to calling people to it, and to bear witness to fulfill the rulings of Allah on the earth, and to make it a methodology for mankind generally. And from the trust is the trust of dealing with people and returning belongings that are entrusted to you, and as well fulfilling the trust in transactions, monetary transactions, and as well fulfilling the trust in terms of giving sincere counsel and giving counsel to the leader or to the general folk, and as well fulfilling the trust when it comes to disciplining children and nurturing them, or when it's fulfilling the trust in protecting the sacred, protecting the rights of the community, and protecting their wealth, and protecting them from being attacked by an enemy, and other things that clarify the methodology that is willed by Allah subhanahu wa ta'ala of obligations and commands in all aspects of life. So generally we can say all of the rulings that Allah has commanded us with are under the umbrella of the trust that Allah has entrusted us with. And generally we can see that in the verse where Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed we offered the trust to the heavens and to the earth and to the mountains, but they refused to carry it, and they were fearful of it, but the human being carried it. Indeed, he was oppressive and ignorant. He was ever oppressive and ignorant. Sayyid Qutb continues and says, as for judging between justice, then this is general for all people, whether they are believers or disbelievers, whether they are friends or enemies, whether they are black or white, Arab or non-Arab. That part of the trust of the Muslim is to uphold justice and judge with justice, and to be commanded with fulfilling the trust to those who the trusts are due, and to judge between people in justice. This is a reminder that Allah subhanahu wa ta'ala had admonished us and directed us towards this, and how great it is what Allah admonishes us and directs us towards. And Allah ta'ala reminds us that He hears and He sees the issues of justice and trust, and whether they are fulfilled and how they are fulfilled. And this is why we see all nations, whether they were white or black or brown or red or yellow, whatever nation was ruled under Islam, and their different ethnicities and races and languages, they all lived with justice and all lived fulfilling their having their trusts fulfilled, and they lived in peace and security under the ruling of Islam.
من التوجيهات التربوية المستفادة من هذه الآية أن يعني في جانب العبادات يقول الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نحن ذكرنا هذه الآية، والإمام ابن كثير رحمه الله يقول أن أهل العلم متفقون على أن الأمانة المقصود بها التكاليف الشرعية، وقبول الأوامر والنواهي، وهو إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب. ولا شك أن هذه التكاليف الشرعية ذات أهمية كبرى في حياة المسلم. فعلى هذا الأساس ترد الأسئلة: هل أدى المسلم أركان الإسلام الخمسة وفقا لشرع الله تعالى من تحقيق الشهادتين ومن صلاة وزكاة وصوم وحج؟ وهل اجتهد في معرفة أركانها وواجباتها وسننها؟ وهل آمن بأركان الإيمان الستة وحققها؟ كل ذلك وغيره من التكاليف الشرعية مؤتمن عليه الإنسان، فإن لم يؤدها كما أمر الله تعالى فهو مضيع للأمانة. ونحن لما نتتبع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصلاة والزكاة، أن العبد أول ما يحاسب عليه يوم القيامة الصلاة، وينظر في صلاته هل أداها كما أمر الله سبحانه وتعالى، فإن لم يكن أداها كاملة يأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تنظر إذا كان له من تطوع حتى يكملون به الفريضة. فالأمانة لابد أن تؤديها كاملة، أن تؤديها كاملة، وحتى تؤديها كاملة لابد أن تتعرف وأن تتعلم إلى أركان هذه العبادة، إلى شروط هذه العبادة، إلى سننها، إلى مستحباتها. كلما تفقهت في هذه الأمور، كلما أعانك هذا العلم على تأدية الأمانة كاملة. فإذا الصلاة سينظر، سيحاسب عليها العبد يوم القيامة، وسينظر هل أدى هذه الأمانة كاملة أو انتقص منها. كذلك الزكاة يا عباد الله، فأنت أعلم بمالك من غيرك، فأنت إذا اجتهدت في معرفة أحكام الزكاة وأديت الزكاة كاملة كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولم تحاول أن تتغاضى عن بعض الأموال أو تحاول أن تغض النظر عن بعض الأموال، بل اجتهدت في إحصائها، في معرفتها، وأديتها كاملة، فتكون قد أديت الأمانة كما أمرك الله سبحانه وتعالى. كذلك الزكاة سينظر فيها، إن أديت كاملة فيكون العبد قد أفلح وأنجح، وإن لم يكن أدها كاملة يأمر الله تعالى الملائكة أن ينظروا هل له من صدقات نافلة. فإذا كان له صدقات فيكملون بها فريضة الزكاة، وكذلك سائر الأعمال. فإذا اجتهد يا عبد الله في معرفة أمور الدين وتعلم الأحكام حتى تستطيع أن تؤدي هذه الأمانة كما أمرك الله سبحانه وتعالى، وإلا فالأمر عظيم. نحن نعلم يا عباد الله أن صاحب المال سيؤتى يوم القيامة ويعرفه الله بنعمه ويقول: ماذا فعلت بها؟ يعني هل أديت الأمانة التي أوكلت إليك؟ وكذلك صاحب العلم سيؤتى به يوم القيامة ويقال له بعد أن يعرف بتلك النعم: هل أديت تلك الأمانة المتعلقة بالعلم الذي حملته وحباك الله سبحانه وتعالى به؟ فوالله يا إخوة الأمر عظيم، وكل واحد منا عليه أمانات. ما دمت يا عبد الله أنعم الله عليك بعقل وقوة، فلا بد من أن تحمل الأمانات التي كلفك الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على أداء الأمانات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا، وأن نؤديها كاملة غير منقوصة.
This verse contains a lot of instruction that we should nurture ourselves upon. And things concerning fulfilling the trusts. And this occurs in every aspect of our life, because every aspect of our life we have a responsibility that needs to be fulfilled and that we are going to be held accountable for. Just like we mentioned earlier, a verse of the Quran where Allah Ta'ala says, indeed, we offered the trust to the heavens and the earth and the mountains, but they refused to carry it, and they were fearful of it, but the human being carried it. Indeed, he was unjust and ignorant. And what is this trust that Allah offered to the heavens and the earth and the mountains that refused to carry it, but the human being carried it? Ibn Kathir rahimahullah, he said, that of the different opinions of the people of knowledge, they all agree that the trust is the Islamic responsibilities, the Islamic obligations. And accepting the commands and accepting the prohibitions with all its conditions, are we going to fulfill that or not? And if a person fulfills that, he will be rewarded. And if he falls short of that, then he will be punished. And there is no doubt that these religious obligations are of a great importance in the life of a Muslim. And so a person must ask himself, did I as a Muslim fulfill the pillars of Islam, the five pillars of Islam, as they were legislated by Allah subhanahu wa ta'ala? Did I fulfill the two testimonies of faith? Did I fulfill my prayer? Did I fulfill my zakat? Did I fulfill my fasting or my pilgrimage, my hajj? Did I strive to understand the pillars and the obligations and the recommended actions? Did I believe in the six pillars of Iman and did I fulfill them? And likewise, all other of the Islamic obligations that the Muslim is entrusted to fulfill them. Did he fulfill them as Allah subhanahu wa ta'ala willed for them to be fulfilled? And if he did, he should ask himself, did I fulfill them as Allah wished them to be fulfilled? Or did I, was I neglectful of it? And did I fall short of the rights of Allah subhanahu wa ta'ala? So, these are the questions that a Muslim must ask himself. My dear brothers and sisters, as you know, the first thing that you will be questioned about on the Day of Judgment is your prayer. And this is to show that the thing that you are most entrusted with and you will be questioned about is your religious obligations. And the Muslim, the first thing he will be questioned about on the Day of Judgment is his prayer. Did he fulfill it as Allah Ta'ala commanded for him to be fulfilled? And if he did, then the rest of his actions will be in line with that. And if they were deficient, then Allah Ta'ala will say to his angels, look in his record to see if he has any supererogatory prayers that can fulfill and make up for the deficiency in his obligatory prayers. So that shows that the obligations that we're commanded with must be fulfilled perfectly. And this is just an example of the prayer. All the other actions must be fulfilled in the same way. For example, like with giving the zakat, the obligatory charity. You are the one who knows most about your wealth and your assets. You know better what you own and what money you have, what assets and possessions you have, more than anyone else. And this is why you know how much you need to pay and what things need to be fulfilled. Or at least you must be concerned and learn about those things. And you must not try to overlook certain wealth or assets so that you can escape from paying the charity that is due on them. Because you know that that even if you try to escape that Allah subhanahu wa ta'ala knows what you're doing, and that you will be held accountable for that. And in case any of your obligatory charity is negligent or there is a shortfall, that's why the Muslim increases in voluntary charity to make up for any deficiency. Because this issue is great, because this is what a person will be questioned about, and it will be considered whether he has fulfilled his trust or not. So the one who owns wealth, the one who has wealth that needs to, that he must pay charity upon, he will be questioned on the Day of Judgment. Did he fulfill it as Allah commanded or not? And as well, the one who has knowledge, he will be questioned after being reminded. Did he, yani, reminded of Allah's favor upon him, and he concurs or he acknowledges Allah's favor upon him? He will be asked, "What did you do with your wealth, if he was the owner of wealth, or what did you do with your knowledge? Did you fulfill it as it should have been fulfilled?" So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us aware of the obligations that are upon us, and to give us the ability to fulfill the obligations to Allah subhanahu wa ta'ala, and so that Allah subhanahu wa ta'ala will be pleased with us, and so we are not held accountable for shortcomings in our obligations.
من التوجيهات المستفادة أيضا من هذه الآية من الأمانات المهمة التي ينبغي أن نحرص على أدائها هو ما يتعلق في جانب الأسرة. في جانب الأسرة, الأسرة التي هي نواة المجتمع وسر تكوينه ولها شأنها العظيم ومكانتها الرفيعة. بصلاح الأسرة لا شك أن المجتمع يصلح, وتحديدا الوالدان الأب والأم. فهل قام الأب والأم بتأدية الأمانة الموكلة إليهما تجاه بعضهما البعض بما يرضي الله تعالى ورسوله؟ وهل قاما بتربية أولادهما التربية الإسلامية الصحيحة؟ وهل حكم الأب والأم في أولادهما بالعدل فلم يفرقا بينهم بسبب الجنس أو بسبب تفوق أحدهم في الدراسة على الآخر؟ وهل هناك أسئلة كثيرة, كثيرا ما تأتينا أسئلة من المجتمع من بعض الآباء, هل يجوز لي أن أفرق في المعاملة؟ هل يجوز لي أن أفرق في العطاء بين أولادي؟ وخصوصا أحيانا كثير من الناس يفرقون في المعاملة بسبب الجنس, لأن هذا ذكر يعامل معاملة مختلفة عن الأنثى, يعطى عطاء أكثر مما تعطى الأنثى, وهكذا. يعني كثير من الناس يفرق في المعاملة بسبب الجنس أو بسبب الذكاء, بسبب التفوق, قد يكون أحد الأبناء من المتفوقين والآخر ربما ليس متفوقا, ولكن هكذا خلق الله سبحانه وتعالى الناس, فلا يجوز لنا أن نفرق بينهم بسبب أمور لا دخل لهم فيها, وإنما هي عطاءات من الله سبحانه وتعالى. إذن نحن بحاجة ماسة جدا إلى القرب من أولادنا ذكورا وإناثا في وقت تداخلت علينا الثقافات من شتى بقاع العالم. إننا إذا لم نؤدي أمانة تربية أولادنا كما ينبغي فقد عرضناهم للخطر والذوبان والانصهار في أتون هذه الثقافات التي يتعارض كلها أو جلها مع المبادئ والقيم والثوابت الإسلامية التي هي عزنا وحياتنا وفخرنا. إذا لم نقم بهذه الأمانة بأمانة التربية وتثقيف الولد وتنشئته على الإسلام، يكون قد عرضنا أنفسنا إلى الإثم والمحاسبة بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. الحديث. كل هؤلاء الأصناف الذين ذكروا في هذا الحديث، من الإمام الأكبر إلى ولاية البيت إلى الخادم والزوجة، كلهم هؤلاء في أعناقهم أمانات، أمانات كل بحسب موضعه. لا شك أن الأمانة تختلف بحجمها بحسب موضع الإنسان، فلا شك أن أمانة الإمام أو الخليفة أعظم من أمانة الرجل في بيته أو الخادم عند سيده، لكنهم في النهاية كلهم هؤلاء عليهم تكاليف شرعية من الله عز وجل. ألم يكلف الله سبحانه وتعالى المرأة أن تحفظ مال زوجها، أن تحفظ بيتها، أن تحافظ على يعني أولادها؟ هذه تكاليف شرعية، هذه أمانات من الله سبحانه وتعالى. ألم يكلف الله الخادم أن أيضا أن يحفظ متاع سيده وماله ويعني مقتنياته؟ والله كل هذه من الأمانات. فالسعيد من عرف عظم الأمانة وأداها إلى أهلها كما أمر الله سبحانه وتعالى، والشقي من تغافل عنها وألقاها وراء ظهره ولم يبالي بأدائها إلى أصحابها. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
In regards to the family, there are trusts and there are responsibilities. And the family is the seed of the community. And it is the essence of what a community is made up of. And it has a great status and importance. Because when the family unit is healthy and well, then the community and the Muslim nation will be well. And the prime responsibility is upon the father and the mother. Did the father and the mother fulfill their responsibility that was entrusted to them towards each other? Did they treat each other as is pleasing to Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam? Did they fulfill the nurturing of their children in the correct Islamic upbringing? Did the father and mother treat and rule between their children in justice and did not make distinction between their children due to their gender or due to their abilities at school and so on and so forth? And this is a big problem that we hear, that of parents treating their children differently and giving gifts to their children differently depending on their gender, giving the males different than the females in gifts and in things and in expectations and in commands and in allowances. Or, for example, because of their natural intelligence and their educational success. It is not right to distinguish between children and treat them differently and give favorable treatment to some over others based on something that is not within their control. But this is a God-given gift. So children need to be treated equally. And as well as other things, this is part of judging with justice, even between the children. So we are in great need to be near to our children, whether they are male or female, especially in times where so many foreign cultures have entered and mixed with the Islamic culture and mindset. And if we do not fulfill our responsibilities and our trusts in terms of nurturing our children as it should be, then we would be exposing them to great danger, and for them to be melted in the melting pot of society, and mixing with different cultures and losing their culture, their Islamic culture and their Islamic ethics and principles. And so maybe their ethics and their Islamic principles will be challenged sometimes partially or completely. The Islamic principles and foundations are the thing that we most are proud of, and what defines us, and what is the source of our existence. And if we compromise that, then we expose ourselves to sin and accountability before Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, enough of a sin upon a person is to neglect who he is responsible for. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, you are all shepherds, and you are asked, and you will be questioned about those under your care or in your flock. And so the governor is a shepherd, and he is responsible for his flock, and the man is a shepherd of his household, of his family, and he is answerable and will be questioned about his flock, and the woman is a shepherd of her household and her husband. And she is responsible for those that she, for those under her care. And she will be questioned about those under her care. And even the servant is responsible for the wealth of his master, and he will be accountable for his responsibility, to the end of the hadith. So this shows that every person has some degree of responsibility in accordance with what they are entrusted with. And so every person must fulfill their role. Every person in the society, every person in the family must fulfill their responsibility, and they're accountable to that, and will be questioned by Allah subhanahu wa ta'ala about that. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to empower us with fulfilling our responsibilities and our trusts, and to guide us to that which is the best, and to safeguard us and our children and our families from all forms of misguidance and harm. By this we conclude today. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alameen.
This program was presented by Al Bayan Radio, the voice of Ahlus Sunnah wal Jama'ah.